بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم. هذه المحاضرة بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ربنا عز وجل، وهكذا جاء في فضلها وفي الترغيب فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. رواه أحمد وغيره. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أمرنا بها، وجاء الترغيب بها، وترتب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأجور كما سيأتي في الأحاديث. كذلك إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يربط القلب المسلم، ما يربط قلب المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد في محبته صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه. وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة التي أمرنا بها، فلا بد من التقيد بما ورد في السنة، وأن نبتعد عن الصلوات المبتدعة التي أحدثها الناس وغلوا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صفتها؟ ما هو حكمها؟ ما هو فضلها وثمراتها وفوائدها؟ ما هي مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء التأكيد عليها والتخصيص فيها؟ ما هي الصلوات المبتدعة التي أحدثها الناس؟ للإجابة على هذه الأسئلة نذكر هذه المسائل في هذه المحاضرة. معنى الصلاة والسلام والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الصلاة من الله عز وجل فهي ثناؤه عليه وذكره في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة فدعاؤهم له واستغفارهم له. وأما الصلاة من المؤمنين فدعاؤهم أن يرفع الله ذكره وأن يثني عليه عند ملائكته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد اللهم عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وبإظهار مثوبته وتشفيعه في أمته. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11 156 في شرحه لحديث 6358 من صحيح البخاري. أما معنى التسليم، اللهم سلم على محمد، السلام عليك يا رسول الله، أي سلمت من الملام والنقائص. والمراد اللهم اكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص. والسلام عليك أي لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات. أما معنى البركة، اللهم بارك على محمد، أي زده من الخير وأدمه عليه وضاعفه له. أما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه. فقال أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وقال غيرهما إن ذلك مستحب وليس بفرض. ثم اختلفوا، فذكر الخلاف الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الإفهام في صفحة 540، ذكر هناك الخلاف وذكر أدلة الموجبين وأدلة نفاة الوجوب، فذكر أن ذا كثيرا من أهل العلم قالوا أن الصلاة عليه مستحبة، وذكر أيضا القول الآخر من قال بالوجوب وأدلة من قال بالوجوب. والراجح والله أعلم هو القول بالوجوب للأدلة التالية. فمن أدلة الوجوب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما في سورة الأحزاب. قال أبو السعود رحمه الله في تفسيره: وهذه الآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقا. ذكر ذلك صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان في المجلد 11 139. فالقائلون بالوجوب استدلوا بهذه الآية، قالوا: أمر الله عز وجل عباده بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه سبحانه وملائكته يصلون عليه، وهنا الصلاة متكررة وليست مرة واحدة، والأمر يدل على الوجوب. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت: آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت: آمين. فهذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو في صحيح الأدب المفرد رقم 500: شقي عبد ذكرت عنده، يقول جبريل: ذكرت عنده يا محمد، شقي هذا العبد الذي ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فهذا دعاء على من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ولا يدعى بالشقاء إلا إذا كان هذا الفعل هو واجب من الواجبات، فيدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أيضا الدليل الثالث أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تؤمن ثلاث مرات إذا رقيت المنبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. فهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وأيضا البخاري في الأدب المفرد، وهو في صحيح الأدب المفرد 502، وفي إرواء الغليل حديث 6، وهكذا عند ابن حبان أيضا في صحيحه: من ذكرت عنده، رواية ابن حبان 895، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. وعند البزار والطبراني نفس الحديث بلفظ آخر: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله ثم أبعده، فقلت آمين. وهكذا عند الطبراني في لفظ: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة تفيد الصحة، في كتابه جلاء الإفهام صفحة 542. أيضا هذا من الأدلة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لوجه الاستدلال من هذه الأحاديث الأخيرة بألفاظها أن فيها ذما لهم من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فيه ذم لهم ودعاء أيضا عليهم، وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه، فدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطأ طريق الجنة، خطأ طريق الجنة. حديث في صحيح الجامع الصغير صححه الألباني: من ذكرت عنده فخطأ الصلاة علي خطأ طريق الجنة، صحيح الجامع الصغير 6245. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي علي، من ذكرت عنده فليصلي علي، فليصلي علي، هذا أمر للوجوب، هذا الأصل فيه، من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. هذا حديث رواه الترمذي في سننه، وهو في صحيح الجامع الصغير 6246. قال ابن القيم رحمه الله: والأمر ظاهره الوجوب، والأمر ظاهره الوجوب، كما في جلاء الإفهام صفحة 543. أيضا من الأدلة يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير، وهو صحيح أيضا كما في إرواء الغليل رقم 5، وفي رواية: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صححه الألباني في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم 37. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من الوجهين: أحدهما أن البخل ذم وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، رواه البخاري وأحمد. ثانيهما يقول ابن القيم: إن البخيل هو مانع ما أوجب عليه، فمن أدى الواجب، إن البخيل هو مانع ما أوجب عليه، فمن أدى الواجب لم يسمى بخيلا، كلام ابن القيم في جلاء الإفهام صفحة 545. هذه أدلة كثيرة تدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه كانت عليهم ترة من الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير 2738، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أيضا 74. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، حيثما كنتم فصلوا علي، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير. وأخيرا يقول صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه النسائي وهو أيضا في صحيح الجامع الصغير. كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، هذا هو الراجح في هذه المسألة. صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي في الأحاديث، أما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد مر معنا بعضها، ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. رواه أحمد ومسلم في صحيحه، وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا. فكل ذلك يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يصلي على العبد الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، الله عز وجل يصلي عليه عشر مرات، وهذا فضل عظيم. وهكذا أيضا حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. رواه أحمد في المسند، وهو في صحيح الجامع الصغير. كل هذه الأحاديث تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. وهذا الحديث رواه أيضا طبراني، وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. أولى الناس، أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي وغيره وله شاهد، كما قال الحافظ ابن حجر في المجلد 11 من فتح الباري، وذكره أيضا ابن القيم في جلاء الإفهام 41. هذه بعض الأدلة على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذه الأحاديث التي مرت معنا وغيرها، فهناك فوائد وثمرات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها امتثال أمر الله عز وجل، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله عز وجل القائل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله عز وجل في أمره. وهكذا أيضا من الثمرات والفوائد حصول عشر صلوات من الله عز وجل على من يصلي عليه مرة واحدة، يعني رحمات، وأيضا ترفع له عشر درجات، وتكتب له عشر حسنات، وتمحى عنه عشر سيئات لمن صلى مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤاله الوسيلة بعد الأذان هي سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم أيضا الفوائد والثمرات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنها سبب لطيب المجلس، وأن لا يكون هذا المجلس حسرة على أهله يوم القيامة، فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس لا يكون عليهم حسرة واترة يوم القيامة. أيضا نجاة المصلي عليه من الدعاء الذي مر معنا: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فحتى ينجو المسلم من هذا الدعاء من جبريل عليه السلام، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه، فمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم نجا من هذا الدعاء. كذلك أيضا من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجى إجابة الدعاء إذا قدمها أمامه، إذا قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الدعاء. وقد مر معنا الحديث الذي رواه النسائي وهو في صحيح الجامع الصغير: كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لقرب العبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأنها سبب لدوام محبته له صلى الله عليه وسلم وزيادة هذه المحبة وتقوية هذه المحبة. فمن أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن حبه في قلبه يزداد ويقوى بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فوائد كثيرة ذكر ابن القيم 30 فائدة
وثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه القيم جلاء الإفهام. فما هي مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من العبادات المطلقة في كل وقت. من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صفة واردة وبأي عدد أراد وبأي كيفية وفي أي مكان أراد، ما عدا الأماكن التي ينهى فيها عن ذكر الله عز وجل، يعني أثناء قضاء الحاجة، فهنا لا يذكر الله عز وجل ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك مواطن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدليل بتخصيص هذه المواطن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة في كل وقت، لا تخصص بعدد أو بمكان أو بوقت ويعتقد أن فيه أجر والثواب إلا إذا دل الدليل على ذلك. ودل الدليل على بعض المواطن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها في أثناء الصلاة في آخر التشهد الأول وآخر التشهد الثاني الآخر، أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، واختلفوا في وجوبها، اختلفوا هل هي واجبة في التشهد الآخر أم لا، والراجح وجوبها لأنه أمر بها صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله، وهكذا أيضا في التشهد الأول، فهذا من المواطن الذي دلت عليها الأدلة. أيضا في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية لا خلاف في مشروعيتها، أيضا مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، واختلف العلماء في وجوبها هل هي واجبة كما قال الشافعي وأحمد وهو مذهبهما أنها واجبة في صلاة الجنازة ولا تصح الصلاة صلاة الجنازة إلا بها، وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست واجبة، وهو الذي رجحه ابن القيم في جلاء الإفهام. إذن في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في الخطب خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء، وقد اختلف في وجوبها، فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، خطبة الجمعة والعيدين، وقال أبو حنيفة ومالك وهو قول في مذهب أحمد تصح الخطبة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب مشروعة، وأما وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إليه في كتابه جلاء الإفهام في الموطن الخامس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يشير ابن القيم رحمه الله أن القول بالوجوب ليس عندهم دليل يدل على وجوبها. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله علي بها عشرا، لأنه من صلى علي صلى الله علي بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 384. إذن بعد إجابة المؤذن، بعد ما يقول السامع للمؤذن مثل ما قال المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله عز وجل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي دل عليها الدليل عند الدعاء، ومر معنا الحديث كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث حسن رواه النسائي وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. قال ابن القيم رحمه الله: مفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة طهور، ذكر ذلك في كتابه جلاء الإفهام في الموطن السابع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعده بما شاء. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعده بما شاء. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول في المسجد، يعني الدخول إلى المسجد، وعند الخروج من المسجد أيضا، عند الدخول إلى المسجد وعند أيضا الخروج من المسجد. دل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. وحديث رواه ابن خزيمة وابن ماجة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في صحيح الجامع الصغير 515. وفي رواية أخرى: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع 156. إذن عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المواطن أيضا عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، اجتماع الناس في المجالس يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، وقد مر معنا الحديث: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله تيرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه ابن حبان والحاكم، وهو في صحيح الجامع الصغير 2738. إذن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، أيضا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وقد ترجح معنا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر. أيضا يوم الجمعة من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وفي صحيح الجامع الصغير 2212. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه البيهقي، وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا 1209. كل هذه الحديث دلت على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهذه المواطن ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة. وابن القيم رحمه الله ذكر مواطن أخرى في جلاء الإفهام، لكن لم يذكر دليلا عليها، لم يذكر دليلا على تخصيصها. ولا يخفى أن أكثر ما ذكر هي من الأمور التي ليس عليها دليل، لكن إذا دل الدليل على تخصيص مكان أو يوم أو دعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا الاتباع، ولا يجوز التخصيص والتقييد من غير دليل شرعي. هناك أحدث بعض الناس بعض الصلوات وضعها بعض المشايخ المتأخرين، وضعوا صيغا للصلوات المبتدعة فيها مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر أمثلة منها، يقولون: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، وهذا غير صحيح لأنه مخالف لقول الله عز وجل، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فأول البشر هو آدم عليه السلام، ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، فالملائكة قبل البشر والأنبياء. وقد صح في الأحاديث أن أول ما خلق الله عز وجل القلم. إذن قولهم الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله هذا من الغلو، وهذه الصلاة من الصلوات المبتدعة لأنها تخالف الأدلة من الكتاب والسنة. أيضا يقولون: اللهم صل على من كان إذا مشى في البر تعلقت الوحوش بأذياله، هكذا يقولون في غلوهم، وهذا ليس عليه دليل شرعي، بل هذه الصلاة من الصلوات المبتدعة. اللهم صل على من كان إذا مشى في البر تعلقت الوحوش بأذياله، هذا غير صحيح ولم يثبت، وهذه الصلاة فيها غلو وفيها قول من في الغيب بغير دليل شرعي، هكذا يقولون أيضا. اللهم صل على محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك، ويقولون أيضا: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأنهار، هذا غير صحيح، هذه صلوات مبتدعة ليس عليها دليل، تركوا السنة وابتدعوا في دين الله عز وجل. أيضا يقولون: اللهم صل على محمد السابق للخلق نوره، وهو لم يخلق من نور صلى الله عليه وسلم، بل خلق من تراب، وأبوه عبد الله وأمه آمنة، فكيف خلق من نور؟ هذا غير صحيح، ليس عليه دليل. قولهم أيضا: اللهم صل على محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها، فهذا أيضا من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه من الصلوات التي ليس عليها دليل. هكذا أيضا يقولون: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق إلى آخرها، هذه الصلاة أيضا من الصلوات المبتدعة لم يفعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الإسلام، وفيها غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نهى عن الغلو صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ففيه مبالغة وغلو فيه. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الصيغة المبتدعة، وخاصة ذكر منها في كتاب دلائل الخيرات للجزولي كثيرا منها ذكرها مصنف هذا الكتاب، وفي أحاديث موضوعة وضعيفة في هذا الكتاب. علينا الالتزام بالألفاظ والصيغ المأثورة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنحذر من الابتداع في دين الله، ولنحذر من الابتداع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فيقول صديق حسن خان رحمه الله بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا شك أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإنهم يصلون عليه مع كل حديث، وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأسعدهم بشفاعته، ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس. فعليك يا باغي الخير وطالب النجاة بلا ضير أن تكون متبعا ومتطفلا على المحدثين. هذا ذكره في كتابه، اختصاره من كتابه ترك الأبرار، هذا مختصرا من كلامه في كتابه ترك الأبرار صفحة 161، هذه أيضا إشارة من هذا العالم رحمه الله إلى أن أهل الحديث وعلماء السنة هم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقرؤون أحاديثه ويدرسون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أيضا وصية من الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه، في مقدمة تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام إسماعيل الجهضمي رحمه الله، توفي 282 للهجرة، صنف هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فحقق الكتاب وحقق أحاديث الكتاب الشيخ الألباني رحمه الله، فقال في مقدمة هذا الكتاب فضل الصلاة على النبي للإمام إسماعيل الجهضمي، قال: إن وصيتي إليك أيها المسلم أن تقرأ هذا الكتاب وتعمل بما فيه من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة ذلك أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سائر أوقاتك، فإنك تنال بها عند الله صلاة منه عليك، ويرفع درجتك، ويكثر في حسناتك، ويمحو من سيئاتك. وصلي عليه حيثما كنت، فإن سلامك يبلغه بتبليغ الملائكة له. وصلي عليه كلما ذكر، فإنك إن لم تفعل كنت عنده بخيلا. وإياك أن تنسى وتترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا صليت عليه فصلي بما ثبت عنه من صيغ الصلاة الإبراهيمية، وسل الله له الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، تنال بذلك شفاعة خاصة. انتهى كلام الألباني رحمه الله في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به، وعلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.